الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمي. باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. نقف عند هذين البابين في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قبل أن نشرع في شرح هذين أو هذه الأحاديث في هذين البابين، لابد أن نلفت النظر إلى أننا بإذن الله تعالى في دروس صحيح البخاري كما رأيتم نستعرض أغلب الروايات والآثار والأحاديث التي وردت في كل مسألة من هذه المسائل التي نعرض لها، وقصدنا من ذلك أن نعرف أكبر عدد من هذه الروايات، وأن نتعرف كذلك إلى ما قاله الفقهاء في هذه الروايات وما فهمه من هذه الآثار وهذه الأحاديث، مما يراد منه أن أذكر لكم أن بعضكم قد يكون قد مثلا استقر في ذهنه حكم ما من الأحكام الشرعية، فقد يطالعه في هذا الدرس ما يخالف ما استقر في ذهنه، فيجب ألا يبادر إلى استهجانه أو استنكاره بناء على ما كان قد وقر في ذهنه. فنحن هنا في هذا الدرس ميزاننا الأحاديث والنصوص، وليس ميزاننا أحدا من الأشخاص، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلذلك هذا هو المنهج الذي نسير عليه في شرح صحيح البخاري، والآثار والأحاديث هي المنطلق لاستنباط الأحكام ومعرفة هذه الأحكام. بعض الأخوة قال لي بعد الدرس الماضي بأنه فوجئ لما وجد بأن الذين رووا رفع الأيدي مثلا كمثال على هذه الفكرة أكثر من 14 صحابيا، وأن أهل الشام واليمن والحجاز والبصرة كلهم على رفع الأيدي في الصلاة، أن الذين انفردوا بعدم الرفع هم أهل الكوفة فقط. نعم، مما يشير إلى أن رفع اليد في الصلاة عند الركوع والسجود هو الأرجح. فإذا نحن أيها الإخوة لا نتعصب لواحد دون آخر، وإنما نذكر الأحاديث والآثار والروايات وننطلق منها إلى ما ذكره الفقهاء وما فهمه العلماء الأجلاء وما استنبطوه من أحكام. ولذلك ينبغي أن نوطن أنفسنا إلى معرفة الحكم الأرجح إن وصلنا إلى الأرجح. وفي كثير من الحالات أنا أعرض الأدلة أو أعرض أقوال الفقهاء كما هي دون أن أذهب إلى ترجيح بعضها على بعض كما ترون. ويمكن للواحد منكم إذا أراد أن يتوسع في المسألة وأن يتعمق فيها أن يرجع إلى المصادر التي أشير إليها وأدل عليها ليعرف الراجح من المرجوح إن أراد ذلك. إذن المهم والعبرة أن النصوص هي التي تقودنا، اتفقنا على ذلك؟ هذا الميزان الذي ننطلق منه ونسير عليه لكي نكون إن شاء الله وفقنا في فهم حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن الباب الأول، باب وضع اليمنى على اليسرى. ذكر البخاري الحديث الذي رواه مالك، ومالك رواه في الموطأ، نعم، في الجزء الأول صفحة 159، ورواه هنا البخاري عن مالك عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حازم الوارد في الإسناد وهو سلمة بن دينار الأعرج التمار القاص، عسى أن نعود إليه، يقول: لا أعلمه، يعني لا أعلم سهل بن سعد، هو يروي الحديث عن سهل بن سعد، قال: لا أعلمه إلا ينمي ذلك. ما معنى ينمي ذلك؟ يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا البخاري أتى برواية أخرى، قال إسماعيل يعني هو ابن أبي أويس قال: ينمى ذلك، لم يقل ينمي، يعني ينمى بالبناء للمجهول. فإذا قال ينمى ذلك يعني ينمى الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الرواية ينمي ذلك فالضمير يعود على من؟ على سهل ابن سعد. ينمي ذلك يعني سهل ابن سعد يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، لو لم ترد هذه العبارة لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يصرح أبو حازم بالرفع، فالحديث نفسه دال على الرفع. من أين؟ كان الناس يؤمرون، فمن الذي كان يأمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عبارة عند علماء الحديث وفي المصطلح تدل على أن الآمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني دون الصلاة، فمن الآمر لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الصحابي كنا نؤمر أو كان الناس يؤمرون، نعم، هو في حكم المرفوع، وهذا أمر مستقر في علم المصطلح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم. بماذا أمرهم؟ قال: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. طبعا المعنى واضح ومعروف، وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى. ولكن هنا البخاري طبعا ذكر ما صح عنده وما هو على شرطه، فلم يذكر رواية أخرى في هذا الباب، لم يذكر إلا هذا الحديث في باب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. فإذن لابد من أن نعرف أمرين اثنين، ما هما؟ الأمر الأول صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، الأمر الثاني مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى من الجسم. يعني أين يضع اليد اليمنى على اليسرى؟ أين؟ إذن هناك أمران. الأمر الأول صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا طبعا جاء في أحاديث أخرى، في روايات أخرى، نعم، منها رواية إمام أحمد في المسند برقم 18870، ورواه كذلك ابن خزيمة في الصحيح في صحيحه برقم 480 من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، في حديث طويل لكن نأتي بموضع الشاهد منه. يقول وائل ابن حجر وهو يصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. أعيد الرواية: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. إذن اليد وضعت على هذه المنطقة، ظهر اليسرى مع الرسغ، الرسغ هو المفصل بين الساعد والكف والساعد. إذن كيف يضعها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية وائل ابن حجر عند أحمد وابن خزيمة وعند غيرهما كذلك، أنا أقتصر على بعض المصادر، هكذا. إن قلنا بالوضع فيكون الوضع قد وضع على ظهر اليسرى مع الرسغ مع الساعد لكي تشتمل على هذه الأمكنة الثلاثة. لكن هناك بعض الروايات الأخرى بيّنت أن هذا الوضع يظهر كان قبضا وأخذا، لأن الروايات التالية التي سأذكرها لكم بيّنت هذا. فقد روى ابن خزيمة برقم 905 وأبو داود برقم 723 من حديث وائل ابن حجر نفسه، نعم، قال: ثم أخذ شماله بيمينه. فلفظ أخذ ماذا تعني؟ تعني الإمساك والقبض. كذلك رواية النسائي وهي في الجزء الثاني صفحة 125-126، كذلك من حديث وائل ابن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. وهنالك رواية أخرى رواها ابن خزيمة برقم 478 وكلها من حديث وائل ابن حجر، يقول فيها: ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها. إذن كم رواية فيها؟ رواية فأمسكها، رواية فقبض يمينه على شماله، رواية إيه؟ ثم أخذ شماله بيمينه. فإذن المعنى أنه يقبض يده، ويكون إذا وضع هكذا قد وضع على ظهر كفه اليسرى والرسغ المفصل والساعد، فبهذا يكون قد حقق صفة وضع اليد على جسمه. سنذكر الآن أين يضعها على جسمه. ولذلك نقل ابن قيم الجوزي في كتابه بدائع الفوائد، نعم، 3 صفحة 91 عن أحمد رضي الله عنه أنه كان يقبض بيمينه على رسغ يساره. إذن أعود فأقول: الرسغ ما هو؟ هو المفصل، المفصل، لا تقول المفصل، المفصل على وزن منزل، نعم. فالمفصل هو ما بين العظم الذي يربط بين الكف وبين الساعد. فإذا هذه الروايات كلها بيّنت صفة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. طيب الآن أين يضع يده اليمنى على اليسرى؟ على السرة أم فوق السرة أم على الصدر أم ماذا؟ نأتي إلى الأحاديث الواردة في ذلك. أولا هناك حديثان وردا، أحدهما رواه ابن خزيمة والآخر رواه أبو داود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روي، الأول من حديث ابن خزيمة عن وائل ابن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره فقال الرواية وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وأين الصدر؟ الصدر هو محل القفص الصدري. نعم. والحديث الثاني رواه أبو داود برقم 759 ورواه في مراسيله، له كتاب يسمى المراسيل برقم 33، عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره. هذان الحديثان لا يحتج بهما على وضع اليد على الصدر. لماذا؟ أما حديث ابن خزيمة فقد رواه من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاصم ابن كليب ابن حجر عن أبيه. طيب إلى آخر الإسناد. هذا الإسناد لا يحتج به لأن فيه مؤمل ابن إسماعيل، ومؤمل ابن إسماعيل سيء الحفظ وقال البخاري منكر الحديث، إذن لا يحتج به. وقد قال ابن القيم وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري فلم يذكر فيه على صدره، اكتفى ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. فرواية عبد الله بن الوليد ليس فيها على صدره، وإنما زادها مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ وقال البخاري منكر الحديث. وأما رواية أبي داود فهي مرسلة، طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لديكم أن الحديث المرسل لا يحتج به. إذن لم يرد في وضع اليد على الصدر إلا هذان الحديثان، أحدهما فيه راوي منكر الحديث والآخر مرسل، لا يوجد حديث آخر على الإطلاق. ومن هنا وجدنا أن ابن المنذر وهو محدث وحافظ وله استقراء للروايات قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أو حسن. أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده؟ هذان حديثان لا يحتج بهما. وابن المنذر قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. أما الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو صاحب أكبر مسند، أستاذ الإمام أحمد من أوسع كتب الحديث، وتعلمون أن أحدهم قال أنا قيل له أتحفظ الكتب الستة؟ قال أحفظها ولا أحفظها. قيل له كيف تحفظها ولا أحفظها ولا تحفظها؟ قال أنا أحفظ المسند، والمسند لا يفوته من الكتب الستة إلا القليل. فالمسند أحمد من أوسع كتب السنة. ومعلوم لديكم أن الإمام أحمد من أكثر الأئمة معرفة بالحديث وبالروايات. فالإمام أحمد رضي الله عنه سأله ابنه عبد الله، أو روى عنه ابنه عبد الله، سأله يعني إنسان آخر كما سيرد معنا، عبد الله في مسائله لأبيه، وارجعوا إليها مسائل إمام أحمد لعبد الله بن أحمد، قال عبد الله في مسائله لأبيه برقم 359 يعني رقم الأثر، قال رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، فوق السرة. وقال أبو داود في مسائله كذلك، هناك أبو داود السجستاني صاحب سنن أبي داود ارجعوا إليه في صفحة 31، قال أبو داود سمعته يعني سمعت الإمام أحمد سئل عن وضع اليد اليمنى على اليسرى فقال فوق السرة قليلا وإن كان تحت السرة فلا بأس. قوله فلا بأس لأنه روي حديث عن علي رضي الله عنه وسأذكر لكم من قال تحت السرة. قال أبو داود وسمعته يقول يعني إمام أحمد بن حنبل يكره أن يكون وضع اليدين عند الصدر. هذا من قاله؟ الإمام أحمد بن حنبل. نعم. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الثالث صفحة 91 نعم يعني أنا استنفرت النصوص الواردة في ذلك وما قاله الفقهاء. قال ابن القيم في بدائع الفوائد 391 ويكره أن يجعلهما على الصدر لأنه لم يثبت في السنة ذلك. فقد روى أبو طالب وهو أحد من سأل الإمام أحمد قال سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال على السرة أو فوق أو أسفل كل ذلك واسع. من قال كل ذلك واسع؟ الإمام أحمد بن حنبل. فإذا كما ترون بأنه كما ذكر ابن المنذر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ومعنى يثبت يعني في حديث حسن أو حديث صحيح. وفي الحقيقة مهما نظرتم في كتب الأحاديث والآثار لن تجدوا حديثا صحيحا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره. ولذلك من قال من أهل العلم في وقتنا المعاصر بعض أهل العلم المشتغلين بالحديث قالوا وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. هذا الكلام ليس صحيحا في ميزان العلم. هذا الكلام الذي قيل وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، متى نقول ثبت في السنة؟ متى نقول ثبت في السنة؟ إذا جاء فيه حديث حسن على الأقل أو حديث صحيح. ولا يوجد حديث حسن ولا صحيح يثبت ذلك. ولذلك هذا القول طبعا فيه تجوز ولا يثبت على النقد العلمي وليس صحيحا في ميزان العلماء. نعم. ولذلك وجدنا الأئمة رضي الله عنهم السلف الصالح مثل مثلا الترمذي في سننه، ارجعوا إلى كتاب السنن للترمذي، يقول رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، والأرجح فوق السرة حقيقة. وهذا الذي نص عليه الإمام النووي في كتابه المجموع، قال ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته، هذا هو الصحيح المنصوص. هذا ورد في كتاب المجموع للإمام النووي. وذكر الموفق كذلك في كتابه المغني ابن قدامة ذكر أقوالا كثيرة ونسبها إلى عدد كبير من الصحابة، فقد ذكر أنه روي أنه يضعها تحت سرته عن علي وأبي هريرة والنخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ابن رهوي. وإسحاق ابن رهوي ورد عنه أيضا كذلك. وقال الترمذي في سننه رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته كل ذلك واسع عندهم. عرفنا أخواني؟ فهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذه المسألة، فمن كان عنده غير ذلك فليأتنا به. نعم. الآن الحكمة، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ نعم، قال العلماء وضع اليد اليمنى على اليسرى أسلم له من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل وأقرب إلى الخشوع. والمقصود الأعظم من الصلاة الخشوع، فوضع اليد اليمنى على اليسرى تفيد التذلل والتواضع والخشوع لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر الناس به كما وردتم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. ابن المبارك في كتابه كتاب جميل بالرقائق اسمه الزهد، كتاب الزهد لابن المبارك، روى عن صفان ابن عمر عن مهاجر النبال أنه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله، يعني ما الحكمة من ذلك؟ فقال لهم: ما أحسنه، ذل بين يدي عز. ذل بين يدي عز، يعني عز من؟ عز العزيز سبحانه وتعالى. وقال مثل هذا الكلام الإمام أحمد بن حنبل، ولما سمع أحد العلماء الوعاظ محمد بن علي المصري أبو الحسن الواعظ هذا الكلام، قال: ما سمعت في العلم أحسن من هذا، يعني ذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. فإذا وضع اليد اليمنى على اليسرى هو من باب المسكنة والتواضع والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولما كان المعنى هكذا، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى يفيد هذا المعنى، معنى الخشوع والخضوع والتذلل، نعم، ماذا فعل البخاري؟ أيوة، أتى بعده بباب الخشوع في الصلاة رحمه الله البخاري. رأيتم إلى هذا الفهم؟ لما كان وضع اليد اليمنى على اليسرى يفيد الخشوع والتذلل والتمسكن، أتى مباشرة بباب الخشوع في الصلاة، يعني قبل أن يتم لنا صفة الصلاة من حيث الأفعال. مع أنه كان، يعني قد يقول إنسان، الخشوع كان ينبغي أن يؤخره إلى نهاية أفعال الصلاة، هنا ذكره لأن هذا الحديث وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى يفيد هذا المعنى، لذلك قال: باب الخشوع في الصلاة. وأورد فيه حديثين، وانظروا إلى هذين الحديثين اللذين أوردهما. الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري أو وراء ظهري، روايتان. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، أو ربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. إذا تأملتم بالحديثين فما الفرق بينهما؟ انظروا إلى الحديثين وتأملوا فيهما. الحديث الأول قال: ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، والحديث الثاني: أقيموا الركوع والسجود. إذن لما قال أقيموا الركوع والسجود؟ ما علاقته بالخشوع؟ وقال في الحديث الأول: ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، فجمع هنا بين الخشوع وبين السجود، رواية الخشوع ورواية السجود، فلما أوردهما البخاري معا في هذا الباب؟ لما أوردهما معا؟ قال العلماء: أوردهما معا لأن الخشوع والسجود يتحققان معا، فإن السجدة هي وضع الجبهة في أعلى درجات المسكنة والخشعة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأعلى حالات التذلل بين يدي الله هي حالة السجود. لذلك أتى أقيم الركوع والسجود، وقال في الرواية الأولى: ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. بعض المفسرين شرح المراد بقوله خشوعكم، قال المراد السجود، وهي رواية الإمام مسلم: ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. أما رواية البخاري: ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. الإمام العيني قال مطابقة الحديثين للترجمة لما قال باب الخشوع من قوله أقيم الركوع والسجود، لأن إقامة الركوع والسجود لا تكون إلا بالسكينة والطمأنينة وهو الخشوع، لأن الخشوع يكون في القلب ويكون في البدن. فالخشوع في القلب مثل الخشية، معنى يقوم في القلب، والخشوع في البدن معناه سكون الجوارح. صحيح؟ الخشوع في البدن هو سكون الجوارح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أقيموا الركوع والسجود، يعني أتموا الركوع والسجود، يعني اطمئنوا في الركوع وفي السجود. والطمأنينة والسكينة في الركوع وفي السجود هو خشوع البدن، وخشوع البدن لا يتم إلا بخشوع القلب. ولذلك ورد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوانحه بالنون. وروي عن حذيفة رضي الله عن ابن اليمان أنه رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. طبعا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي أن نلتفت إليه. الحديث ليس الصحيح أنه مرفوع، هو مروي إما عن حذيفة ابن اليمان أو عن سعيد ابن المسيب أو ابن المسيب. المهم خشوع الجوارح تابع لخشوع القلب. لذلك الإمام البخاري ببراعته جمع بين هاتين الروايتين، رواية ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، ورواية أقيم الركوع والسجود. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر هذا الاستشكال، قال استشكل إيراد البخاري لحديث أنس هذا لكونه لا ذكر للخشوع فيه، يعني الثاني أقيم الركوع والسجود، كيف ذكره ولا علاقة له بباب الخشوع في الصلاة؟ وأجيب الجواب عن ذلك بأنه أراد أن ينبه على أن الخشوع يدرك بسكون الجوارح، إذ الظاهر عنوان الباطن. ولذلك روى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد وهو التابعي قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، كأنه خشبة لا يتحرك. وروي أو حدث كذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان كذلك، وكان يقال ذلك الخشوع في الصلاة. إذن عرفنا لما ذكر البخاري أقيم الركوع والسجود في باب الخشوع، لماذا؟ لأن الخشوع يدرك بسكون الجوارح والطمأنينة، والظاهر هو عنوان الباطن. وهذا ما قاله الحافظ ابن رجب رضي الله عنه وجزاه الله خيرا، قال الخشوع في الأصل هو خشوع القلب، وهو انكساره لله وخضوعه وانكساره عن الالتفات، هذا هو الخشوع، لا يلتفت إلى من غيره هو بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه ماذا كان يقول؟ خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. أرأيتم كيف أن خشوع القلب يثمر خشوع الجوارح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد الخاشعين قال خشع لك قلبي سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي. فنسأل الله أن يرزقنا ذلك إن شاء الله تعالى. طيب قبل أن نتابع بموضوع الخشوع وما ورد فيه من أحاديث، نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم لما قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ ثم قال إني لأراكم وراء ظهري. ما معنى هل ترون قبلتي ها هنا؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هذا الاستفهام يقال له استفهام إنكاري. هل ترون قبلتي ها هنا؟ يعني أتظنون أني لا أراكم لكوني متجه إلى هذه القبلة؟ فقبلتي هنا فلا أراكم من ورائي. فإذا هذا ما يسمى استفهام إنكاري. أتظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي لهذه الجهة؟ ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بالذات رؤيته لا تختص بجهة واحدة، فقال إني لا أراكم من ورائي ظهري. وهذا معجزة خاصة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فكان يرى عليه الصلاة والسلام ببصيرته ما يرى غيره ببصره، وهذا كما قلت من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. طيب سؤال، ما الحكمة من تحذيرهم لما حذرهم في نقصهم في الصلاة وعدم إقامتهم الركوع والسجود بأنه يراهم؟ لما لم يحذرهم من رؤية الله عز وجل؟ قال إني لا أراكم من وراء ظهري. لما لم يقل لهم أقيموا الركوع والسجود فإن الله يراكم؟ أليس يعني من المتبادر إلى الذهن أن يقول لهم أقيموا الركوع والسجود فإن الله يراكم؟ فلما قال لهم إني لا أراكم من وراء ظهري؟ قالوا الجواب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علل يعني تحذيرهم برؤيته لهم صلى الله تعالى عليه وسلم، كان في ذلك تنبيها من باب أولى أن الله تعالى أن الله يراهم. فهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. هذا أولا، إذا يوقظ في شعورهم مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة، فهو يشهد لهم بحسن عبادتهم. لكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة فهو يشهد لهم بحسن عبادتهم. لذلك هذه الكلمة جميلة جدا، لما قال إني أراكم من وراء ظهري، قال الحافظ ابن رجب هذه الكلمة فيها تنبيه على أنه من كان يحسن صلاته لعلمه أن مخلوقا ينظر إليه، فعليه من باب أولى أن يحسن صلاته لعلمه بنظر الله تعالى إليه، لأن المصلي يناجي ربه سبحانه وتعالى وهو قريب منه ومطلع على سره وعلانيته. هذا أولا. ثانيا، هذه الكلمة فيها معنى آخر جميل جدا، قال الحافظ ابن رجب جزاه الله خيرا، قال وفيه توبيخ لمن قصر في صلاته إذا ظن أن مخلوقا لا يراه ثم يحسنها إذا رأى أن أحدا يراه. أرأيتم؟ يعني هذا في توبيخ لمن يحسن صلاته إذا رأى أحد. لا، كثير قد واحد يكون عم يصلي ومستعجل ويدخل أستاذه، ماذا يفعل؟ شو بيساوي؟ بيركن مباشرة، يكون هو عم يلعبش الصلاة وعم يستعجل. إيه نعم. فإذا دخل أحد من الناس سارع مباشرة، أو خاصة إذا الذي دخل يعني ينظر إليه بعين الاحترام أو أستاذه أو شيخ كبير، أي نعم، أو رجل فاضل، مباشرة يعني يغير من وضعه. أترون هذا أم لا عند بعض الناس؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراكم من وراء ظهري، فمعنى هذا أن الذي يحسن فقط إذا رآه مخلوق ثم لا يحسن إذا ظن أن لا يراه مخلوق، هذا قد أساء إساءة كبرى. لذلك قال بعض العلماء، بعض الصالحين، قال كلمة جميلة جدا، قال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. أرأيتم إلى هذه العبارة ما أجملها؟ احفظوا أخواني الكرام، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، يعني أنت تخشى إذا رآك غير الله وإذا كنت تعلم أن الله يراك فلا يهمك هذا، فاتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. طبعا هذا من ارعوى إذا رآه الناس، ولا يرعوي إذا لم يره الناس. هذا من صفات مين؟ منافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البيهقي في السنن، اسمعوا هذا الحديث، عن ابن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. أعيد لكم نص الحديث: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. طبعا هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، يعني موقوفا على ابن مسعود، يعني قد يكون هذا من قول ابن مسعود، ولو كان من قول ابن مسعود كلام جميل ومعنى رائع. وروى ابن ماجه في سننه برقم 420 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى العبد في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن، قال الله هذا عبدي حقا، قال الله هذا عبدي حقا. فإذا هذا كله من معاني إني لأراكم من وراء ظهري، لكي يثير فينا النبي صلى الله عليه وسلم مراقبة الله سبحانه وتعالى. الآن لا يوجد بيننا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأصحابه. طيب من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما الميزان فيهم؟ اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك اسمعوا ماذا روى مسلم في صحيحه برقم 228 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح طبعا من صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إذن الخشوع في الصلاة مع إحسان الوضوء والركوع سبب لكفارة الذنوب ما لم تؤت كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وأصلا ربنا سبحانه وتعالى قد مدح الخاشعين في صلاتهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الإمام علي رضي الله عنه في تفسير ذلك، في تفسير الخشوع، قال: الخشوع في القلب، يعني أولا، وأن تلين كنفك للمسلم وألا تلتفت في الصلاة. هذا تفسير سيدنا علي رضي الله عنه. قال: الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمسلم وألا تلتفت في الصلاة. والإمام مجاهد التابعي الكبير نقل قال: إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل. هذا معنى يجب أن نتصوره تماما وأن يكون في أذهاننا: إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. هكذا كان دأب السلف الصالح، يهابون الله. والخشوع أيها الإخوة لا يأتي إلا من الهيبة من الله سبحانه وتعالى. فمن هاب الرحمن سبحانه وعلم أنه يناجي الله حينئذ أحدث له ذلك الخشوع في القلب كما سأذكر لكم الآن حديثا في هذا الأمر. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام لكي يعيننا على الخشوع أو لكي ييسر لنا أن نصل إلى الخشوع قد دبهنا إلى الأشياء التي تفسد علينا الخشوع. مثل إيه؟ مثلا الالتفات في الصلاة يفسد الخشوع، وسيرد معنا هذا برقم 751 باب الالتفات في الصلاة. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا لا تلتفت في الصلاة ليبقى لك خشوعك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. بمعنى إذا التفت صرف الله تعالى وجهه عنك. هذا كذلك ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لكي نخشع في الصلاة ألا نصلي في ثوب يشغلنا أو أمام مناظر تشغلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا كذلك برقم 752 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة ولها أعلام، هذا مر معنا سابقا، فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. إذن دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعيننا على الخشوع في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وأنتم تذكرون من هذا القبيل أشياء أخرى، ماذا تذكرون من هذا القبيل ما يعين المصلي على الخشوع؟ مر معنا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. من كان يدافع الأخبثين نعم هذا لا يخشع في صلاته. لذلك ينبغي عليه أن يريح نفسه ثم يتوضأ ثم يقبل على الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد علينا هذا وأنه ينبغي أن ننصرف عن كل ما يشغلنا في الصلاة وألا نلتفت في الصلاة وألا نصلي وقلوبنا مشدودة إلى طعام أو إلى شيء آخر، لما أمرنا بذلك؟ من يعطيني الجواب على هذا؟ يعطينا الجواب على هذا الإمام مسلم في صحيحه، فقد روى في صحيحه برقم 453 وما أعظم هذا الحديث. والله هذا الحديث وحده كاف في أن نحسن صلاتنا وخشوعها وركوعها. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. إذن الذي يصلي يصلي لنفسه. ما معنى يصلي لنفسه؟ يعني نفع صلاته يعود لنفسه، هذا معنى. قد يقول شو يصلي لنفسه؟ يعني يصلي لله؟ لا طبعا ليس هذا المعنى. قال ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، يعني إنما نفع صلاته لنفسه، كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن علم أنه يعمل لنفسه وأنه ملاق عمله هذه الصلاة التي تصليها هي التي ستلاقيها يوم القيامة، ثم قصر في عمله مع علمه أنه سيلاقي عملا وأساء فيه، كان مسيئا لمن؟ كان مسيئا لنفسه غير ناظر لها ولا ناصح. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يعيننا على الخشوع في الصلاة، بأن لا نلتفت، أن لا يصلي الرجل وهو حاق، أن لا يصلي أمام زخارف أو في ثوب مزخرف أو أمام حضرة طعام، إلى آخر ما تعرفونه. وأنا أطلب من كل واحد منكم أن يكتب هذا الموضوع موضوعا خاصا، ما الأشياء التي دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها لنخشع في الصلاة. هذا بيطلع موضوع كامل تقدر تسميه الخشوع في الصلاة، إجماع كل الأحاديث التي وردت في هذا الأمر، وأنت بذلك تنتفع وتنفع غيرك بإذن الله. حتى في بعض الروايات لهذا الحديث، اسمعوا هذه الرواية ما أجملها، لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. في زيادة برواية أخرى: وإنما يناجي ربه عز وجل. ما أعظم هذه الجملة، وإنما يناجي ربه عز وجل، يعني هذه الكلمة فيها إشارة إلى أن من يناجي الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يستحيي من نظر الله إليه. أنت تناجي الله يعني الله تعالى ينظر إليك، فيجب أن تستحيي من نظر الله سبحانه وتعالى إليك واطلاعه عليك وشعورك أنه سبحانه وتعالى قريب منك، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فمن استشعر هذا المعنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأنت تناجي الله عز وجل وصلاتك لنفسك يعني نفعها لنفسك، من تذكر هذا كله حينئذ أحسن صلاته غاية الإحسان وأتقنها غاية الإتقان. اللهم حقق لنا ذلك جميعا يا رب العالمين. إذن وإذا ذكرت قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن الآن تصوروا من هذا الكلام: إنما يصلي لنفسه، يعني نفع صلاته لنفسه، فهل يرضى ألا يكتب للرجل بعد أن صلى ألا يكتب له أجر صلاته؟ أيرضى ذلك؟ طيب قد يقول قائل: وهل لا يكتب له أجر الصلاة؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ الجواب نعم، والدليل ليس من عندي، حديث رواه الإمام أحمد برقم 18894 وغيره مثل الطحاوي في مشكل آثار 1103 عن عبد الله بن عنم المزني قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة، فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، كنية عمار أبو اليقظان، فقلت: يا أبا اليقظان لقد خففت. فقال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. فقال عمار: فإني بادرت سهوة الشيطان، وفي رواية: بادرت وسواس الشيطان، وفي رواية: بادرت الشيطان أن يدخل علي فيهما، يعني في هاتين الركعتين. ما معنى بادرت الشيطان؟ يعني سبقته. ثم قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا المخيف: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. لما؟ يعني لا يكتب له ما سهى فيها. ولذلك روى ابن المبارك في كتابه الزهد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى، يعني ما سهى فيها. إذا اربطوا بين هذا الحديث وبين حديث يلي رواه مسلم: ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه. فهل ترضى أن تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك إلا عشرها أو تسعها؟ معنى هذا قد ينصرف من صلاته ولا يكتب له منها شيء، إذا كان في كل صلاته مستغرقا بهموم الدنيا. اللهم عافنا من ذلك. والدليل على هذا أنه ينبغي أن يدخل في الصلاة بقلب وخشوع وفهم وتدبر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما العلة؟ ما الحكمة؟ حتى تعلموا ما تقولون. إذا قالوا إذا السكران لا يعلم ما يقول، والمستغرق في هموم الدنيا ولا يتفكر في الصلاة هو مثل السكران. لذلك حين تقبل على الصلاة ينبغي أن تستحضر هيبة الله، تستحضر أنك تناجي الله، تستحضر أن الصلاة نفعها يعود عليك، تستحضر هذا كله، وتستحضر أن هذه الصلاة ستلاقيها يوم القيامة، فكيف تحب أن تراها؟ هذه الصلاة كيف تحب أن تراها؟ فتصلي إذن الصلاة التي تكون بها مندرجا تحت قوله تعالى بإذن الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب سؤال: لو أن رجلا لم يخشع في صلاته أبدا، صلاته صحيحة أم باطلة؟ بعض العلماء قال الخشوع شرط في صحة الصلاة، بعضهم قال كذلك شرط في صحة الصلاة. طبعا بعضهم أول هذا، قال يعني أن يحصل له في الجملة لا في جميعها، يعني المهم أن يحصل له الخشوع في جزء من الصلاة. لذلك بعضهم قال إذا أقبلت على الصلاة أقبل بقلبك ونيتك، وخاصة عند دخولك في الصلاة، عند الدخول في الصلاة خاصة ينبغي أن تستحضر هيبة الله وعظمة الله وأنك تناجي الله. وإن شاء الله نجرب هذا حين ندخل الآن في صلاة العشاء إن شاء الله. يعني هذا الأمر الذي نسمعه يجب أن نعمل به لننتفع إن شاء الله من هذه الدروس ولنستفيد منها بإذن الله تعالى. فبعض العلماء قال الصلاة الخشوع فرض، وبعضهم قال شرط، لكن جمهور العلماء على أن الخشوع سنة مؤكدة، وأن الإنسان إذا لم يخشع أسقط الفريضة ولم يكتب له من الصلاة إلا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له عشرها تسعها. نعم بعضهم قال يعني إذا دخلت إلى الصلاة وأنت تريد وجه الله عز وجل وخطر ذلك في قلبك ونيتك، ثم ما يعرض لك من الخواطر أثناء الصلاة مما لا طاقة لك به أنت غير مؤاخذ عنه، ولكن في الجملة يجب حين تدخل في الصلاة أن تدخل بخشوع. وأن طبعا إن شاء الله في وقت قريب آخر نذكر كيف يمكن أن يتمكن الرجل من المصلي من هذا بإذن الله تعالى. وطبعا أقول الخشوع في الحقيقة هو ثمرة القرب من الله بشكل عام، يعني الإنسان القلب مشتت في الدنيا وقلبه موزع بين همومها ومسالكها وشعابها، يعني صعب عليه أن يخشع في الصلاة. لذلك ينبغي عليه أصلا أن يقنع من الدنيا بما آتاه الله تعالى منها، أن يكون حاله حال الصالحين. لو كان معي وقت الآن لكن ذكرت لكم حال فعلا الصالحين كأبي حازم، هذا الذي روينا عنه الحديث الأول، أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، هذا الرجل العظيم أنا أرجو منكم أن ترجعوا إلى ترجمتي وقد قلتها لكم مرة. هذا الرجل يعني الذي فعلا هذا الذي يخشع في الصلاة، كان يقول كلمة تدل على أن قلبه مسلم لما قسم الله تعالى له وراض بقسمة الله تعالى له في الدنيا. يقول: نعمة الله تعالى علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني. نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، لأني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. فإذن حين يكون القلب مع الله غير مستقر في شعاب الدنيا وهمومها، غير ناقم على ما فاته من الدنيا، يكون خاشعا في صلاته. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا الخشوع في الصلاة، وأن يكرمنا بأن نصل إلى قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. له كلمة جميلة يعني أقولها وأنهي الكلام إن شاء الله، انتهى الوقت. يقول: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور يعني لا يفسد ما بينه وبين الله إلا عور فيما بينه وبين العباد. ثم يقول أبو حازم: لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. وإن المصانعة بمعنى إيه؟ بمعنى الإرضاء والمداراة. إرضاء وجه واحد أيسر أم إرضاء وجوه كثيرة؟ وجه واحد، أنت أرضي الله، فإذا أرضيت الله سبحانه وتعالى أرضى لك الناس جميعا، فأقبل على الله وفرغ قلبك لله واستحضر هيبة الله عز وجل، وتذكر أنك تناجي الله عز وجل حين الصلاة. وأسأل الله تعالى أن يوصلني وإياكم إلى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.